يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديثنا أيها الإخوة والأخوات حول آية من كتاب الله هي أصل ودليل على مشروعية التعدد في الإسلام وإباحة التعدد في الإسلام، ألا وهي قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه الآية، وهذه الآية لا بد أن نعرف أسباب نزولها. نزلت في أولياء اليتامى، يعني يموت ولي اليتيمة فتكون في حجر رجل، في كنف رجل، فتكبر. فإن كانت جميلة ذات مال تزوجها ولم يفرض لها صداقة، يعني مهر، والله عز وجل قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي تدينا وتعبدا، نحلة أي فريضة، يعني حق واجب للمرأة. المهر حق واجب للمرأة في ذمة الرجل، لا يجوز أن يأخذه، لأن أحق ما أوفيتم به من الشروط، يقول عليه الصلاة والسلام: أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. والله عز وجل يقول: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلهذا كانوا يفعلون هكذا. إذا كانت اليتيمة جميلة ذات مال تزوجها وأخذوا مالها ولم يفرضوا لها الصداق، فجاءت الآية تنهى عن ذلك. إذا لا تريدون تتزوجوها لأنها ليست جميلة وليس عندها مال فلا تسيئوا إليها، فحينئذ لكم أن تتزوجوا وتتخير ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، يعني لكم أن تتزوجوا اثنتين وثلاثة وإلى أربعة. فجعلت هذه الآية التعدد هو الأصل، يعني ما قال واحدة اثنتان ثلاثة أربعة، وإنما قال مثنى، فبدأ بالثلثين بالاثنتين، يعني بدأ بالتعدد. فهذا من أدلة العلماء القائلين بأن التعدد هو الأصل في الإسلام. تعدد يعني الأصل في الرجل المسلم أن يكون معددا عنده أكثر من زوجة، لا أن يكون ذا زوجة واحدة يحيض معها إذا حاضر وينفس معها إذا نفس، وإذا غابت عنه أو كانت في عذر جلس ملوما محسورا. وإنما يكون عنده اثنتين أو ثلاث أو أربع، هذا هو الأصل، والسقف إلى أربع، لا يجوز أن يزيد على أربع مهما كان، مهما كان في قوته البدنية والجنسية فإنه تكفيه أربع إذا كان قنوعا عفيفا، أما إذا لم يكن كذلك فلا يكفيه أربعين، لأن القناعة من الله عز وجل. ثم هناك ما يسمى بالأمة بالإماء، الزواج بالإماء، اليوم ما في إماء، لكن كان لما كان هناك فتوحات إسلامية وجهاد كانت نساء،
هذا الشباب يتكلمون يشوشون عليه،
لما كان هناك جهاد وفتوحات كان هناك نساء متزوجات وغير متزوجات يقعن في الأسر، فكانت هذا من جملة الغنائم، فكان أمير الحرب أو القائد يوزع هذه السبايا تخرج من نصيب هذا أو ذا، فيستبرئها بحيضة، يعني يستبرئ الرحمة بحيضة يتأكد من خلوها من الحمل، ثم يعني يجامعها. النساء الحرائر أربع فقط، ليس للرجل أن يتزوج فوق أربع. الإماء ما شاء الله، من غير حصر، حتى يقال أن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه كان عنده 70 أمة. الشاهد أن الإماء بلا حصر وبلا قسمة، يعني لا يشترط القسمة العادلة بينهم، أما الحرائر فلا بد من العدل الظاهر، لا أقول العدل القلبي، لأن القلب ليس بيد صاحبه، القلب بيد الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وكان عنده 11 امرأة، ومات صلى الله عليه وسلم وتحته 9 نساء، وكانت عائشة أحب النساء إلى قلبي، لكن كان يعدل بين نسائه، يعني يبيت عند هذه عند هذه، يطعم هذه مثل هذه، يكسو هذه مثل هذه، إذا أراد أن يسافر إلى غزو أو إلى سفر أقرع بين نسائه، فهذه إذا خرج سهمها أخذها، وكذلك يتناوب في المبيت عند نسائه، كان يطوف عند النساء على نسائه في اليوم جميعا، ثم يبيت عند التي نوبتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، before the talk started the Sheikh drew our attention to the fact that it was requested from him to do this talk regarding polygamy on an empty stomach so that we're prepared, but he said, I promise you that I'm not going to upset the brothers or the sisters. And he started the talk by saying that today we're talking about an ayah from the Book of Allah in which the permissibility and the fact that it's from our religion is established, and that is the ayah that says that if you fear not to be just in relation to the orphans, then marry what you please or what you're pleased with from women 2, 3, or 4, and if you fear that you will not be just between them, then one or what your right hand possesses, that is better, and it will protect you from falling into sin. It is important for us to know what the cause of revelation of this ayah was. This ayah was revealed regarding those people who used to be guardians of orphans, and they used to be taken care by a man who, when she grew up, if it was a girl and she was beautiful, he would marry her even without mahar, without giving her any dowry. And of course by Islam we are required to give it, as Allah subhanahu wa ta'ala said, give the women their dowries, their mahar, tadayyunan, which means that as a religious duty. And it is an obligation upon the man when he marries a woman to give her mahar, to give her her dowry. And the Prophet ﷺ said that the conditions that have more right to be fulfilled are the ones with which you make the private parts of women halal. And Allah subhanahu wa ta'ala said, and how can you take it back and consume it while the women have taken from you a very, very strong agreement? So therefore the ayah came, was revealed, that used to forbid the men who used to be in charge of orphan girls to do that, and to marry them without any mahar. And the ayah told them that if it grew up and she wasn't very beautiful, then they are not allowed to wrong them, but rather they are allowed to marry 2, 3 or 4. And this is the ayah that the scholars who say that the general principle in relation to the man is that he should marry more than one, because Allah subhanahu wa ta'ala did not start by saying then marry 1, 2, 3 or 4, but rather he started by straight away saying 2, 3 and 4. And that is the aql for a Muslim man, that he doesn't have only one wife, going into his monthly period, when she goes into her monthly period, and when she gives birth, as if he gives birth as well. And then when he travels or something like that happens, some circumstance, he sits in blame and in loss. But the top and the limit is 4. Even if he is very, very strong and capable to marry more, the person who wants to be satisfied, he is not allowed to marry more than 4. And that's in relation to those women who are called hara'ir in Arabic, the free women. As for the slave girls or concubines, and of course there are no such thing today, but when the Muslims used to have battles and fight wars, sometimes they would take women as well as men as prisoners, and those women would fall and be part of the beauty, of the booty, maybe of the beauty as well, and they would wait for one cycle, menstrual cycle, and then they would be to make sure that there was no pregnancy, and then they would be able to have relations with them. And in relation to the free women, as the Sheikh said, the limit is 4. As for the slave girls or concubines, there is no limit. It is said that Hassan, the son of Ali ibn Abi Talib radiallahu anhuma, he used to have 70 slave girls. And it is not obligatory to share the time equally between them, between the slave girls. As for the free women, then it is an obligation to be just. And just here we mean by what the person can do in terms of the spending and the time. As for the love and things that are to do with the heart, then there is no control of that individual over that. And the Prophet ﷺ used to say, this is my distribution of my time and my wealth, in what I possess and I have control over, addressing Allah subhanahu wa ta'ala, and do not take me to account for what I have no control over. And the Prophet ﷺ married 11 wives, and he died whilst having under him 9. And Aisha radiallahu anha used to be the most beloved of them all. But that would not prevent him from being just to them all. He would dress them as equals. He would treat them as equals. And if he were to go to travel, on a travel, he would always draw lots. And the one whose lot came, he would take her, alayhi salatu wassalam. And sometimes he would go and have relations with all of them in one day, and he would end up spending the night with the one whose turn it was to spend the night with.
فالتعدد في الإسلام ليس بدعة وليس فاحشة كما يصوره أعداء الإسلام وكما يصوره الغرب. أباح الحلال، أباح الخليلات العشيقات وما نتج عن ذلك من زنا وخيانات، وحرموا ما أحل الله وما شرع الله، منعوا التعدد وأباحوا الخليلات. ممكن المرأة تخون زوجها عشرات المرات، والمرأة في الإسلام لا تعرف إلا زوجها لئلا تختلط الأنساب. ولهذا منع الإسلام المرأة أن تعدد، لأن المرأة هي التي مؤتمنة على هذا الجنين وعلى هذا الطفل وعلى انتسابه إلى أبيه. والمرأة جعلها الله عز وجل لزوجها، والزوج مع أنه رخص الله له وأباح له أن يعدد، لكنه مطلوب منه وواجب عليه أن يتقي الله في هذه المرأة التي تزوج عليها والتي أتى بأخرى ثانية وثالثة، أن يكون حقها محفوظ، وأن يعطيها مثل ما لنسائه، فلا تأتي ثانية على حساب الأولى، بحيث تأتي الثانية فيخرج الأولى من بيتها، أو تأتي الثانية فيهجر الأولى ولا يطعمها أو يكسوها أو ينفق عليها فيميل إلى الثانية أو إلى الثالثة. هذا فيه وعيد شديد، من يفعل ذلك فقد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب ووقع في الظلم، والظلم ظلمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني كالأسيرات، أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في هذا الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمه كسرته، فاستوصوا بالنساء أو استمتعوا بهن. فالمرأة شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالقارورة، والقارورة هي الزجاجة الشفافة الرقيقة التي إذا وقعت وتحطمت لا يمكن أن ترمم. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نرفق بالنساء رفقا بالقوارير، سماهن قوارير. ولهذا لابد للزوج أن يراعي مشاعر زوجته وأن يكون هينا لينا. ولهذا نهي الأزواج عن ضرب الزوجات، وأمر الزوج أن يعالج نشوز المرأة بالموعظة الحسنة أولا، ثم الهجر في المرجع، ثم إن كان ولابد
يريد أن يستعمل الضرب فيكون ضربا غير مبرح غير مؤلم، لا يكسر ولا يجرح ولا يترك عاهات ولا تشويهات. بعض الأزواج جزاهم الله يضربون أزواجهم نساءهم ضربا قبيحا، ضربا يعني إجراميا، كأنه يعني في حلبة مصارعة، كأنه ثور هذه، كأنه سبع ضارب، يخمشها يعضها يأكلها، هذه وحشية ينهى عن الإسلام ويحرم الإسلام. طاف ببيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم نسوة كثيرات نحو من 70 امرأة يشتكين أزواجهن الضرب، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وقد جمعهم في المنزل، قال عليه الصلاة والسلام: لقد طاف ببيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم نحو من 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهن الضرب لا تجدون أولئك خياركم، يعني الضرابين لنسائهم، لا تجدون أولئك خياركم، هؤلاء ليسوا من خياركم. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، يعني زوجته وأهل بيته وأبنائه، وأنا خيركم لأهلي. وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم، وهو على فراش الموت يجود بأنفاسه العطرة المباركة، يودع هذه الدنيا، يقول: استوصوا بالنساء خيرا، ليت المرأة المفتونة بما عليه الغرب، المرأة المسلمة المفتونة بواقع الغرب تدرك هذه التعاليم النبوية، تدرك رحمة الإسلام بها. وكيف الرسول عليه الصلاة والسلام نبي الإسلام الرحمة المهداة وهو على فراش الموت وهو يوصي بالنساء خيرا، وكيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للذين لا يتقون الله في زوجاتهم فيضربونهن ضربا مبرحا، قال: أولئك ليسوا خياركم، لا تجدون أولئك خياركم. يعني هذا ذم النبي عليه الصلاة والسلام الأزواج الذين يضربون نساءهم، لأن الإسلام القرآن يقول: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. امرأة ما في تفاهم بينك وبينها يا أخي، لا تضربها، لا تؤذيها، لا تحبسها، لا تهينها، لا تذلها، إما تتفاهم معها وتفاهمها بالعقل والحكمة، وإما تعطيها ما لها من حق وتسرحها صراحة جميلة. لهذا قلت إن العدل بين الزوجات من الواجبات، وترك العدل من الكبائر والموبقات. ولا أدل على ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له زوجتان فمال إلى أحدهما أو فمال إلى إحداهما، يعني له زوجتان لكن يميل إلى هذه ويدع هذه، يعطي هذه ويمنع هذه، يضرب هذه ويكرم هذه، يأتي ينام في فراش هذه ويهجر هذه، إيش له عند الله من عذاب؟ يلقى الله يوم القيامة وشقه ساق، يعني يبعث يوم القيامة مشوها بلا شق، نصف إنسان بنصف واحد، يعني يد ورجل ونصف رأس، شق ساق مالي. انظروا إلى هذا المنظر، هذا منظر لما يقوم صاحبه يعرف، يعرفون الناس أن هذا كان عنده نساء
الحكام ما يتقي الله ولا يعدل بينهم. وهذا فيه وعيد شديد، فيه وعيد شديد أن الإنسان يعني التعدد غاية ما فيه أنه مستحب، التعدد غاية ما فيه أنه سنة مستحبة لمن قدر عليه، لكن الذي لا يقدر على العدل يصبح التعدد عنده حرام عليه. التعدد مباح ومستحب إن قدرت على العدل، أما إذا لم تعدل فترتكب موبقة وحرام وكبيرة، ويوم القيامة تبعث على هذا الحال، أن حال المزري، حال المؤلم، مثل إنسان مشلول أو مثل إنسان معوق معاقر، نصف إنسان شقه ساقط، نسأل الله العافية. لهذا أنت يا تقول التعدد، والتعدد جيد، كلنا نحب التعدد، كلنا نقول تعدد، لكن هل كل من عدد يقدر على مؤونة التعدد، يقدر على أن يعدل؟ ولهذا قال ربنا في الآية بعد أن ذكر إباحة نكاح أكثر من امرأة، فانكحوا ما طاب، وهذا اللفظ، هذا النص ما طاب، يدل على أن الإنسان ينبغي أن يبحث عن المرأة الطيبة ولا يتزوج الخبيثة، لأنه سيجني على نفسه. من تزوج بالخبيثة، الخبيثة نعني بها المشركة أو الفاسقة أو الفاجرة أو الناشز، من تزوج بها فقد حفر قبره بيده. فربنا عز وجل يقول فانكحوا ما طاب، فانظر إلى الطيبات، إن كنت طيب، إن كنت طيبا فستبحث عن الطيبة، لأن الله عز وجل يقول الطيبون للطيبات، وإن كنت لا سمح الله خبيثا فستبحث على الخبيثة، لأن الخبيثون للخبيثات، ولأن الطيور على أشكالها تقع كما يقال، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فيجب عليك أن تبحث عن المرأة الطيبة الصالحة، ولهذا جاء في الحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك. الله عز وجل يقول فانكح، وهذا أمر، لكن هل هذا الأمر للوجوب، الواجب على كل مسلم أن يعدل؟ لا، هذا الأمر للإباحة. لماذا؟ لأن الله قال في الآية فانكحوا ما طاب، أي تخيروا الطيب. من النساء مثنى وثلاث ورباع، إذن واحد اثنين ثلاث وأربعة آخر شيء. فإن خفتم ألا تعدلوا بينهن فيحرم عليك التعدد، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين مفتوح، ملك اليمين مفتوح، لأنه لا يشترط في ملك اليمين القسمة بالسوية بين النساء. في أناس ما شاء الله عندهم أربع نساء ويدعون الله أن يفتح باب ملك اليمين مشان يهدن المزيد، وهم قد لا يكونوا قادرين على العدل مع هؤلاء الأربعة، مع هؤلاء الأربعة، لكن لأنهم لا يفهمون من التعدد إلا الشهوة والجنس، فلهذا التعدد لا يفهم منه الشهوة والجنس. نعم في التعدد فيه تحصيل للإنسان، تحصيل لزوجاته، ولكن ليس هو الأصل في الزواج، المودة والرحمة والسكينة، لأن الله جعل لنا من أنفسنا سكنة، ولأن الله عز وجل ألقى المودة والرحمة بين الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة،
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأعداؤنا ومن تأثر بهم من العلمانيين وأعداء الدين ممن هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وبعض النساء الجاهلات اللاتي يكفرن بالتعدد، يزعمن أن التعدد فقط لقضاء الجنس وقضاء الشهوة. نعم، هذا من مقاصده تحصين الفرد وغض البصر، أنه قد يتزوج الرجل بامرأة واحدة ولا تحصن ولا تكفي فيحتاج إلى التعدد، لكن ليس هو الغاية من الزواج أو من التعدد. من غايات التعدد إحصان النساء. هذه المرأة التي طلقها زوجها، حينما لا تجد زوجا، من الذي إيش يضمن أنها لا تنحرف؟ هذه تلك المرأة التي مات عنها زوجها وهي شابة صغيرة، لماذا؟ لأن لا يجبر خاطرها و يعالج كسرها ويتزوجها رجل صالح يضمها إلى نسائه ويكرمها. هذه المرأة التي فقدت معيلة صارت مشردة، لماذا لا يحسن إليها ويتزوجها؟ لماذا تفهم المرأة أن هذه عدو لها، يعني الزوجة الأولى أو الثانية؟ لماذا تفهم أن الثانية عدو لها والثالثة عدو لها؟ لماذا لا تفهم أن هذه أخت في الله وأن هذا من باب الإيثار والإكرام، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ أنا أقول إن الزوج هو صاحب يعني المشكلة، لأنه إذا كان عادلا بين النساء مكرما للنساء فستكون هؤلاء النساء كالأخوات. وأنا يحدثني بعض الأزواج المعددين الناجحين يقول أن زوجاته يلبسن من بعض، يلبسن يستعرن ثياب بعض، يعني لما تكون ليلة هذه تأخذ من ثياب ضرتها أو أختها ثيابها الداخلية لتتزين بزوجها، ويدخلن جميعا في المطبخ يشتغلن جميعا يطبخن جميعا ويتعاوننا جميعا على شؤون البيت وكذا. وإذا واحدة ولدت تقوم الأخرى على خدمتها في حالة النفاس، أو إذا مرضت تقوم على يعني خدمتها. موجود عند بعض ولكن قليل جدا نادر. هذا قليل ونادر. وفي المقابل هناك نساء لا ترى ضرتها أبدا، تقول ما أراه ولا أسمع صوتها، ويقول قد وضعها في هذه بالشرق وهذه بالغرب. يوجد هذا في الآن، ولهذا هؤلاء لهم أبناء لا يعرف بعضهم بعض، أبناء ضرائب، إخوة غير أشقاء، إخوة أبناء علات كما جاء في الحديث، لا يعرف أحدهم الآخر، يعني إخوة من أب واحد يمكن يبلغون وهم ما رأوا بعض بسبب الخلاف بين الأمهات والكراهية. إذا هذا ما صار تعدد. إذا كان يصل التعدد بالرجل أن يعدد إخوانه لا يعرف بعض، أبناؤه لا يعرف بعض ويعاد بعض، ونساء تتعالى ولا تلتقي، ويكون هو يعني يسببن له الآلام والسكر والضغط والمصائب بسبب خلافهم وغيرتهم، إذا هذا خسران، خير له أن يبقى على واحدة. فإن وجد هذه الواحدة يعني غير صالحة يسرحها سراحة جميلة بعد أن يستنفذ كل وسائل الإصلاح، ولعل الله يرزقه زوجة أخرى. Thank you.
And the ayat and the ahadith that we have presented, they show that it's not something that occurred only, it's not an innovation, and it's not some sin, some terrible sin as the enemies of Islam try to portray, that polygamy is something that is terrible, it's an aberration and so on, who themselves make what is haram halal, because they allow and they don't say anything to someone who has girlfriend, even if they may be unlimited, and they make something that Allah subhanahu wa ta'ala allowed haram, the other way around. And sometimes, unfortunately, a woman may, just like a man may sleep around, they may sleep around, have more than even 10 partners or so, but if they get married, that's a problem. Whereas with the Muslim woman, she stays with one husband, unless she gets divorced, so that the lineage can be traced to a certain man, and those are not mixed. And the woman is not allowed in Islam to marry more than one husband at one time because of that same reason, that she is the one who is entrusted with the fetus, and she is the one who is entrusted with knowing who actually had relations with her and whose child it's going to be. And of course, what we must mention, Ikhwan, is that it is an obligation upon every husband to fear Allah. Her rights are preserved, the rights of the wives are preserved in the Quran and the Sunnah. So when someone wants to marry more than one wife, he should not do so, and he should not allow a situation to occur where the second wife is preferred over the first one, and that he does not in any way with his apparent action lean towards the first or second or third one of them or some of them, and he leaves others and he wrongs them, because that is one of the major sins, and that is zulm, injustice, and that is darkness on the Day of Judgment. And the Prophet alayhi salatu wasalam used to say, fear Allah regarding your women, because they are like prisoners with you. You have taken them and made it halal for yourselves with the word of Allah, so fear Allah regarding them. And he alayhi salatu wasalam used also to say, the woman is created from a rib, and the top part of that rib is the curved part. Therefore, I advise you to treat women well. And the Prophet alayhi salatu wasalam compared them to a glass container, because that container is very thin and easily breakable. So if it gets broken, it's not possible to fix it. And he said, alayhi salatu wasalam, be kind to the containers, to the qawarir, that are containers made of thin glass. Therefore, the husband must always think of the psychological state of the woman and her feelings, so that he is easygoing, he is kind and attentive. That is why the husband has been forbidden from hitting his wife. And the stages, as you all well know, have been mentioned in the Quran: first, to advise; second, to stay away from her; and thirdly, to strike if necessary, if he thinks that's going to help, in a way that doesn't cause pain or injuries or anything like that. Some husbands, may Allah guide them, they have wars in their house. They bite their wives, they kick them, they hit them, they slap them, they do things you think that war broke out or something, or a revolution is going on. And of course, this is Yeah, it's something that in Arabic is called wahshiya, something savage. It's not a human trait, it's not a human character to do that. Because the Prophet ﷺ said that something like 70 women came around to the wives of the Prophet ﷺ and complained about their husbands hitting them. And he said, you will not find those to be the best amongst you. So those, this is when the Prophet ﷺ said, you will not find them to be the best, that means that they are not the best. This is a blame upon them. And he, alayhi salam, used to say, the best amongst you are the ones who treat their wives the best. And the Prophet, alayhi salam, on his deathbed, he is breathing his last breath before dying, and he says, he orders the Muslims to treat the women well. And we wish that the Muslim women who have been affected by non-Islamic ideologies would reflect upon this. How is it that the Prophet ﷺ, dying and breathing his last moment in this life, is telling the men to fear Allah regarding the women? And if someone doesn't like his wife, of course Allah has given us a choice. Either you keep her in goodness or you part with her in goodness. Do not treat her badly, do not abuse her, do not be unjust towards her. If you cannot find mutual understanding, then just let her go in peace and harmony. As for sharing the time and the other things between the wives, then that is an obligation upon the husband, and to leave that is one of the major sins. The Prophet ﷺ said, whoever had two wives and he preferred one of them over the other, what is his reward of that individual? He will come on the day of judgment having no half of his body. One half of his body will be missing. So imagine his hand, one of his hands will be missing, his whole side will be missing, his leg will be missing, half of his head will be missing. That is a very scary sight, number one. And number two, everyone on the day of judgment will know that he treated his wives unjustly. That is one of the purposes of that punishment. So therefore this is a very severe threat, and we must bear in mind that to practice ta'addud, to practice polygamy, the top that it reaches with the scholars is that it is mustahab, that it is preferable, the top. Whereas for the person who is able to be just, if he is not able to be just, it is not allowed for that individual to marry more than one. And on the day of judgment, if he were to do it and to go ahead and to marry more than one and be unjust, he would come, as we said, with half of his body missing. And of course all of us, and I think the Sheikh wasn't talking about the sisters, all of us, we like to practice polygamy. But when we do, do we consider it seriously? Do we treat these issues seriously or not? And the fact that Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, مَا طَعْبَ, what you like, it has the same root as طَيِّب, good. So therefore, this shows that the husband must choose the wife or the wives that are good. They obey Allah and the Messenger alayhi wasallam, and that he will reap the fruits of that marriage either way. If he chooses a good one, he will find it a good marriage. And if he chooses a bad wife, someone who falls into shirk, iyadhan billah, who is a mushrika, someone who disobeys Allah, someone who may disobey the husband, and treat him badly, he will find the bitter fruits of that marriage. And if the individual himself is good, he must always try and find a good wife. Because Allah subhanahu wa ta'ala said, that those who are good are for the good women. Those who are good from the men are from the good, for the good women. And of course everyone finds the likeness of himself, as it goes in the proverb. And Allah subhanahu wa ta'ala also said that the men and women who commit zina, adultery or fornication, and do not repent from it, it is not permissible for the believers to marry them. They are only allowed to marry one another, similar individuals who have committed zina, or they are allowed to marry the mushrikeen. Now, Jazakallah khairan, prefers the wife over the other. It has been mentioned, of course, to explain that it means fairness, not love or desire. Now, that is something that's correct and that has to be mentioned, and I will mention it again. That's what we mean when we say he prefers one wife over the other, means in his sharing the time and the money that he spends on them and the time that he allocates to them, and it does not mean love or desire. Now, so the people who commit zina, ayyadan billah, they're only allowed to marry the likes of themselves or the mushriks, the people who commit shirk. And Allah said, and that has become haram, has been made impermissible for the believers. That is why the Prophet ﷺ used to advise the Muslims to marry a religious wife. And he used to say, choose or pick the one who is religious, may your hands be covered in dust. And that is the dua, like we said, that they used to say as a part of their speech. So therefore this saying of Allah subhanahu wa ta'ala, فَانْكِحُوا, then marry, does not mean that it's an obligation upon every Muslim. It is a permissibility, it is permissible for you to do so. And if, as Allah said, if you're not able to do justice between the wives, then marry one or what your right hand possesses. Because, as we said, the slave girls or concubines, those, it is not a requirement for someone who possesses them to share time equally between them. And we know some brothers who are married to four, and they say, we wish that we had some slave girls. They say, is there any addition we can add to our family? And of course some people understand by polygamy, or from the word polygamy, that the person only satisfies his sexual desire. There is no doubt that that is part of the deal, that that is part of the marriage. But the general principle regarding marriage, first and foremost, is that there is affection, affinity and mercy and tranquility between the husband and the wife. Allah subhanahu wa ta'ala said, and from his ayat, from his sign, is that he created spouses from yourselves, so that you may find tranquility with them. And he has put love and mercy between you. Those are signs for the people who reflect, who think. And the enemies of Islam and those who are affected from those people who are from ourselves, from amongst ourselves, and they speak our language. And some women, of course, who have been maybe affected by them, they say that polygamy is only to do with satisfying one's sexual desire. And of course, as we said, that has some truth in it, but that is not the whole of the truth. It is possible that a man may marry one and he may not be able to satisfy his sexual desire through her, but and he may go ahead and marry a second one, but that is not the only reason he gets married, or at least he should get married. One of the other reasons, and one very important reason, is to make sure that the women do not commit illegal sexual intercourse. Those women who are not married, and some of them may be young, as the Sheikh described, a young woman, for example, whose husband died. Why is she supposed to stay all her life without a husband? Why not for her to join the family of someone who's been divorced? So therefore, it must be understood that even from the point of view of the sisters and the women, that when the husband gets married to a second wife, that should not be treated as a direct challenge to the first, and that should not be understood as enmity between the wives. Rather, the way it should be understood is that they prefer one another over each other. And Allah subhanahu wa ta'ala describes some of the Sahaba radiallahu anhum as having that feature of character. They prefer others over themselves, even though they may have severe need. And sometimes I blame, the Sheikh said, the husband for creating problems, because many times he does not deal with his wives justly. If he were to deal with his wives justly, very often they would become like sisters to one another. Some brothers tell us, and we inquired for a second time if it was really true. Some brothers tell us, those who are married more than one, that some of his wives, they treat one another like sisters. They wear each other's clothes, they cook together in the kitchen. Yeah, it does exist. When one of them gives birth, the other helps out. And that is, of course, in stark contrast to some situations where the wives hate one another, they don't want to see one another, their children never have any contact between themselves, they grow up completely in isolation. This one is in the east, the other one is in the west, their children don't have a clue about each other. So this is not polygamy. This has become punishment for that individual, because that affects his health. He has high blood pressure, diabetes because of that, and everything else. So therefore, he should not carry on with this course of action. And he should marry only one. And even if that one is not a pious woman, then he should let her go in a good and just way, and Allah inshallah will replace her with someone better if he so desires.
إخواني التعدد سنة قديمة مارسها الأنبياء، فأكثر الأنبياء كان لهم أكثر من زوجة، وأكثر الأنبياء زوجات سليمان عليه السلام من أعظم ملوك بني إسرائيل، من أعظم أنبياء بني إسرائيل، كان عنده 1000 امرأة، 1000 امرأة زوجاته بلغن 1000، وهو الذي دعا ربه فقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أقسم أن يطوف في ليلة على 100 امرأة، والحديث في البخاري، فنسي أن يقول إن شاء الله. فطاف على قال لأطوفن الليل على مئة امرأة كل امرأة تنجب طفلا يجاهد في سبيل الله. فنسي أن يقول إن شاء الله فما حملت إلا امرأة. انظروا لهذه القوة الذي آتاها الله سليمان، يطوف في ليلة على مئة امرأة، يجامع مئة امرأة، ولكن ما حملت إلا امرأة وجاءت بالشق فارس. نسي أن يقول إن شاء الله. نبينا عليه الصلاة والسلام مات وتحت تسع نساء، وأوتي قوة أربعين رجل. الناس يتفاوتون في قواهم في قدراتهم، ولهذا ربنا عز وجل جعل هذا الشق ما تناول ثلاث وربع. فصحابة حتى في الجاهلية كانوا يعددون. أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وتحته عشر نساء، يعني له عشر زوجات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك أربعا وطلق الباقي، لأن هذا حقا من الحرائق. فاختار أربع من النساء وطلق الباقي. وأسأل أيضا الحارث بن قيس وحارث آخر أسلم وتحت ثمانية نساء، ثمان نساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام اختار أربعا وطلق الباب. إذن التعدد موجود، وأدلة التعدد كثيرة. يعني هذا الآية التي نحن بدأنا فيها يعني هي أشهر وأظهر الآيات القرآنية الدالة على التعدد. هناك آيات والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، ما قال من زوجتنا، الآية لا تقول، ما في قراءة من زوجتنا، وإنما من أزواجنا، جمع زوجات، من أزواجنا وذرياتنا أو ذريتنا قرة أعين. بعدين قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة الذين واحد منهم قال أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا، وهم بأن يجئ نفسه، يعني يخصي نفسه. فإيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لما جمع الصحابة وأتزوج النساء، ولم يقل أتزوج المرأة، هذا يدل على أن التعدد هو الأصل. وأتزوج النساء فمن رغب مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام خاطبا أمته وشباب مكة تزاوجوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذه الأمة قال النبي عليه الصلاة والسلام أرجو أن يكون نصف أهل الجنة. إيش معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام تزاوج وتكاثر؟ هذا أمر ودعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مش تزاوج وتكاثر وكون غثاء كغثاء السيل، لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكاثر بنا إلا إذا كنا رجال وإذا كنا مؤمنين عاملين بالإسلام. أما إذا كنا والعياذ بالله غثاء فيقول الرسول سحقا سحقا. ولهذا يعني في أناس أحيوا هذه السنة وتزاول وتكاثر، لكن تركوا أولادهم للشوارع وتركوا أولادهم نهبا للشيطان وضيعوا أبنائهم، مثل بيض السلاحف، السلحفة تبيض وتترك بيضة وتمشي، ويلا دبروا حالك يا أولاد، ما ينفعك، أنت مسؤول، مسؤول عن تعليم هذا الطفل، مسؤول عن إطعامه، مسؤول عن كسوته، سيسألك الله، مسؤول عن دينه. نسألك الله عنه هو أنفسكم وأهليكم نار كل الناس والحجاب. الشاهد إخواني لا يجوز للمرأة أن تنكر التعدد، يعني امرأة تزوج زوجها فلا تنكر التعدد، مع أني أعلم أن هناك نساء يدعين الإسلام يتمنون لو تحقق هذه الآية من القرآن أو تحدث أو لا يرينا من شدة كراهيتهن للتعدد، وهذا لا يجوز، ليس هذا من الاستسلام لله، لأن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين الاستسلام لله؟ خلاص التعدد حق، التعدد من الدين، إنكاره كفر، إنكار التعدد كفر. لكن ممكن المرأة تقول والله إن التعدد شاق علي، لا لا يعني لا أنكره أؤمن به ولكنه شاق علي، فهذا شيء معذورة فيه لأن هذه فطرة. لكن أن تقول لا التعدد ليس له أصل، التعدد والتعدد كان زمان واليوم لا يجوز، بعض النساء هداهن الله تعيش مع زوجها سنين يمكن 30 سنة فإذا تزوج عليها طار عقلها، ما بقي في رأس عقلها، قد تترك الدين، قد ترتكب جريمة، قد والعياذ بالله تنسلخ من دينه، قد تطلب الطلاق، وهذا كثير يفعلنا، تطلب الطلاق من زوجها تقول له إما أن تطلق يعني هذه الثانية أو تطلقني، لا تريد أن تنفرد به، هذا استعمار، تريد أن تستحوذ عليه، ممنوع يتزوج. وأعرف صديق خيرته زوجته تزوج على زوجته، كبرت زوجته كبرت صارت لا تنجب، والمرأة لما تكبر بعد 40 يعني تصير عندها مشاكل حتى لا تعود ترغب في زوجها، والزوج ما شاء الله يمكن يبقى 80 فعال ومنتج، والمرأة إذا أيست من المحيط تغير طباعها وتغير وحتى رغبتها في زوجها وفي الفراش تقل وتضعف. فقالت له طلقني، إذا ما دام أنك تزوجت عليه طلقني، إما أنا وإما هي. الرجل نظر فقال إذا كان هذه العشرة الطويلة يعني 25 سنة أو 30 سنة هكذا تضحين بها بهذه السهولة لأني طبقت شرع الله وتزوجت بالحلال، فالحق بأهلك، لا والله هذه أولى منك، فطلقها. هي تقول قد جنت على نفسها، جنت على أسرتها على أبنائها، شتتت أبناء، اكتسبت غضب ربها، غضب نالت غضب ربها، لأن المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فقد برئت منها ذمة الله كما جاء في الحديث، أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فقد برئت منها ذمة الله أو حرم الله عليها الجنة أو كما جاء في الحديث، والتي تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها هذه داخلة في هذا الوعيد. فماذا نالت هذه المرأة؟ وبعد ذلك ستقعد يعني هي والشيطان وسيدلس ويلبس عليها الشيطان، ربما شككها في دينها وربما أخرجها من الإسلام. امرأة حالة أخرى، امرأة عجوز قال لها وأنجب منها الرجل ولد واحد،
يريد رجل ما شاء الله فيه قوة بعد ما بلغ 60 زاد عن 60 وهي لعلها تكبره هي 60 أو أكثر قال لا يا فلان أريد تزوج تمنعه وكانت مهملة له كلما اقترب منها يعني رفصته كذابة وتعبت عنه فالرجل فيه شهوة وعنده رغبة فتزوج عليها من غير إذنها فماذا جرى لها كانت مهملة بنفسها ذهبت إلى السوق واشترت الثياب الجميلة ثياب الصبيات الصغيرات واشترت أحمر الشفاه هذه العجوز الشمطاء اللي ما كانت تعتني بنفسها صارت كأنها بنت مراد واشترت الكعب العالي
ما شاء الله
ولم تلبث حتى ماتت قهرا بسبب الغيرة التي أكلت قلبها وخرجها كما يقال استاذ لأنها لم تتق الله عز وجل فعلينا أدعو أخواتي أن يتأسين بنساء السلف وأدعو الشباب أن يتأسوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف أدعو كل من عنده أكثر من زوجة أن يتقي الله في زوجاته وأن يعدل بينهن وأن يحسن إليهن القلب هذا بيد الله لكن لا يظهر ما في قلبي أمام هذه أمام تلك يعني أمام الأخرى في بعض الأزواج عنده سياسة جيدة إذا جاء إلى هذه أشعرها أنها هي وبس وإذا جاء إلى تلك أشعرها أنها هي وبس وإذا جاء إلى هذا وهذا موضوع مفتوح في المجال يعني ليس هذا من الكذب بل هذا من المباح أما أن يكون عند هذه على خلاف هذه وعند هذه على خلاف هذه وبعض الأزواج يوقعون بين زوجاتهم يوقعون فتنة حتى تبقى نار مستعرة ولا يجتمعن ضدهم نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا للعدل وأن يوفقنا لإحياء السنن المهجورة ومنها التعدد وأن يوفقنا للعمل بكتابه وتحكيم شرعه وتجنب أسباب سخطه إنه ولي ذلك والقادر عليه وأتمنى للجميع التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
بارك الله فيكم شيخ
Brothers and sisters, polygamy is something that has existed for a very long time. And this is a practice that was practiced by the messengers and prophets of Allah alayhi salatu wasalam. Most prophets had more than one wife. And the one who was the one who had more than anyone else was Sulaiman alayhi salatu wasalam. One of the greatest prophets from the children of Israel, alayhi salatu wasalam, he had 1,000 wives. He is the one who made the dua in the Quran. Mentioned in the Quran, O my Lord, grant me a kingdom that will not be granted to anyone after me. So therefore, look at the strengths of the individual that he is able to look after 1,000 women. And one night he said that he would have relations with 100 women, and the hadith is in Bukhari, and he forgot to say inshaAllah, if Allah wills, and he said, I will today have relations with 100 women, and each one of them will give birth to a child who who will become a warrior in the path of Allah. And he forgot to say insha'Allah, and due to that, only one of them gave birth to a child. And the Prophet ﷺ died and he had 9 wives. So therefore, this is not something new. This has been practiced by the Prophet, the best of mankind, alayhi salatu wasalam, for generations. But the greatest number that a Muslim can marry, as we have said, is 4, because people are different in their abilities and strengths. The limit has been set at 4. The Sahaba radiallahu anhum, they used to practice polygamy even before Islam. Some of the Sahaba used to have 10 wives, 8 wives before they embraced Islam, and the Prophet ﷺ told them to keep 4 and divorce the rest. Because 4 was something that was allowed, the limit. And there are many proofs. This ayah that we're dealing with is one of the most famous proofs. But there are others, like the saying of Allah subhanahu wa ta'ala regarding the saying of the believer, O our Lord, grant us from our wives and our children. So he didn't say from our wife. And that shows also that this is from the practices that Islam has re-established and reaffirmed. And in the hadith of those 3 individuals who came to the Prophet ﷺ and to the houses of his wives, one of them said, I will never marry women. And the Prophet ﷺ gathered the companion radiallahu anhum, and he addressed them and said, as for me, then I marry women. I take women in marriage. And he didn't say woman. And whoever turns away from my sunnah, that he is not from me. And one day the Prophet ﷺ addressed his companions as he used to do, and he said, marry from amongst yourselves.
Can I just make an announcement for the sisters to remain quiet and listen to the translation? I'm sitting here, really start sharing up and hear the sisters talking.
No. Even though the topic is... Now, the Prophet ﷺ said, get married between yourselves and get large in number, great multitude. And he used to hope ﷺ that his followers would be half of the whole number of the residents of Jannah, of Paradise. And of course the Prophet ﷺ will be proud to count us amongst his ummah, his nation, only if we are truly men in the full sense of the word, not useless scum who are worth nothing. In which case he will say ﷺ, take them far away from me. Not like those people who leave their children and abandon them and don't take care of them, just like tortoises do, those slow moving animals. They come, they lay their eggs and they leave. They say, you look after yourselves, as if. As for the Muslim, he is responsible for everything, including his wife, his children. That is why Allah subhanahu wa ta'ala said, protect yourselves and your families from the hellfire. And it is not permissible for a woman to say that polygamy does not exist in Islam, and it is not from Islam, because saying that is kufr, saying that is disbelief. She is allowed to say, though, that it is difficult for me to accept it or to deal with it. If the husband gets married again, that is maybe understandable. But it is not permissible for her to reject it and say it's not from our religion. And unfortunately, there are some Muslim women who say they are Muslims, but they wish that that ayah, the one we are trying to explain now, never existed in the Quran. And that is not permissible. Some of the women who get married or get their husbands practice polygamy, they may have spent 30 or more years with them, but as soon as he marries a second wife, as if those 30 years never existed. She may change, she may even commit some crimes against him, or she may leave her religion. Even she may seek divorce from him and say that only myself, me or no one else. And the Sheikh said, I have a friend who wanted to get married to a second wife, and his wife was not a very young woman, and as you know, beyond the age of 40, the woman changes and her desire, even sexual desire, decreases dramatically. As for the man, then good news, he can go up to 80. So this woman, she said, divorce me then in that case. And the man thought about it. And he said to her, if for you those many years that we spent, something like 30 or 40 years that we spent together, mean nothing, just because I did something that Allah allowed me to do, then this one, I will choose the second one, the new one. So go to your relatives, to your parents' house. And this woman, of course, what has he achieved? Has she achieved? She has, you can say, committed a crime against herself, against her children, because they are going to grow up without a father. And the Prophet ﷺ said, any woman who seeks divorce from her husband without a proper reason, then the Jannah becomes impermissible for her. Or like he said, ﷺ. So what has she achieved, and what will she achieve? If she does that, Shaitan will overcome her, he will make her weak, he will maybe make her leave the children even, she may not be able to bring them up properly. And there is another case, when a man who had a wife and they were both not very young people, himself he was about 60, his wife was more than 60, and they only had one child, and the man, he wanted more than one child. And he decided to get married again. And of course, by that point, the woman wasn't sort of looking after herself much, wasn't really interested much in some of the activities. And every time he wanted to have relations, she would rather stay away from her like a wild animal. So he went ahead and got married without asking her permission. So this woman changed overnight, the first one. She went and bought some nice clothes. She started using lipstick and things like that. She started buying high heel shoes. She became overnight from a 60-something-year-old woman into a 20-year-old woman. But eventually, she died out of jealousy. So, the Sheikh said, I advise my sister to take as an example the women of the Salaf, the women of the pious predecessors, and I advise my brothers to take the Sunnah and the pious predecessors as their example. Any one of you who has more than one wife, he must bear in his mind that he must have taqwa in relation to them. He must fear Allah. He must be just between them. He must not, in front of one of them, show that he has some affection for the other. And some brothers, they have a good policy. Every time they visit a wife, they make her think that she's the best. And every time she goes to the other one, he makes her feel the same. And some, unfortunately, they create problems between the wives so that they become busy between themselves and he can rule them as he wishes. And that is not correct. And at the end, the Sheikh said, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us to the straight path, to enable us to be just in all of our affairs, and to enable us to revive some of the tasks of the sunnah that have been left or forgotten, and from that is polygamy, and to enable us to implement his sharia, and to make us far away from things that lead to Allah's anger subhanahu wa ta'ala. And I also ask him to guide us and keep us upon the straight path, and we all say Ameen, and we are grateful to the Shaykh for the lecture.